الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير، وحديثنا ما زال موصولا حول سورة المجادلة أو المجادلة. وقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير بما تعملون. وتحدثنا عن بعض آداب مجالس العلم وعن شيء من فضل أهل العلم جعلنا الله منهم. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه أو هاتان الآيتان تبين أدبا جديدا من آداب النفوس التي أدب الله عز وجل بها عباده المؤمنين، وخصوصا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. الآية اللي فاتت اللي احنا ختمنا بها لقاءنا اللي فات كانت بتتكلم عن أدب المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هو لما يكونوا متزاحمين حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم ويجي جماعة من السابقين الأولين ومن أهل العلم والفضل يحبون أن يعني يجلسوا في مجلس العلم، فليقم لهم بعضكم أو ليفسح له في المجلس، ما يفضلش قاعد مستمر في مكانه إلى آخر ما تكلمنا فيه. هذا الأدب الذي نحن معه اليوم، أرجو الناس اللي تتكلم تهدى شوية عشان مراعاة الدرس. الأدب الذي نحن معه اليوم اللي هو بقى لما حد يحب يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما حد يحب انه يتكلم مع النبي في مجلس خاص. طبعا انتوا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هموم العالم كله، والمهمات اللي بيحملها النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن مهمات اي حد في الدنيا، لان مهمته هي هداية العالم وقيادة العالم كله إلى الخير صلى الله عليه وسلم. فالمهمات اللي هو شايلها صعبة جدا، فعشان يبقى فيه مزاحمة حول بيته وكل واحد عنده شيء أو عنده مسألة خاصة عاوز يتكلم فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد يطول هذا الأمر جدا، وده يسبب نوع من المشقة على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هاتان الآيتان: قدموا إذا يعني أردتم أن تناجوا أن تساروا النبي عليه الصلاة والسلام، لو حد فيكم حابب أنه هو يعني يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام كلام سر بعيد عن الناس، فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا. وطبعا ده برضو كان فيه نوع من المشقة على الناس، لأنه مش كل الناس تملك الإيه؟ تملك المال الذي تتصدق به. فهو بيقول هنا نهوا أن يناجوا النبي أو عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب، قدم دينارا صدقة تصدق به، ثم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن عشر خصال، ثم أنزلت الرخصة، الرخصة اللي هي جاية في الآية الإيه؟ التانية. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: قال علي رضي الله عنه: آية في كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: كان المسلمون يقدمون بين يدي النجوى صدقة، فلما نزلت الزكاة نسخ هذا. لما نزلت الزكاة نسخ هذا الأمر من باب التخفيف على الناس، عشان مش معقولة يدفعوا الزكاة وكمان لما يجوا يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام يدفعوا صدقات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وذلك أن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر المسائل يعني إيه؟ بدأ كل واحد عنده مسائل خاصة محتاج أنه يتكلم فيها، حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عن نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة. اللي بقى كان عنده مسائل أو عنده أمور عاوز يتكلم فيها عمل إيه؟ قال لك أصبر لغاية ما تيجي فرصة، لأن أنا مش لاقي ما أتصدق به. فأنزل الله بعد هذا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. أنا أذكر هذه الأقوال كلها لتعرف أو لتعلم أن يعني كثيرا من أهل العلم يرون أنه كان أمر فنسخ، لتعلم أنه كان هذا أمرا من الله عز وجل ثم نسخ، لأن هناك فريقا آخر من أهل العلم يرى أنه لا نسخ في هاتين الآيتين. أيضا قال عكرمة والحسن البصري في قوله عز وجل: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسختها الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. طيب، يبقى نرجع للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، لما تحبوا يبقى فيه مداخلة بينكم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في السر، افعلوا ماذا؟ قدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. طيب، ذلك خير لكم وأطهر، هذه الصدقة خير لكم وأطهر لأموالكم، وهي كذلك أطهر لقلوبكم. طيب، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. الفقير اللي مش لاقي منكم صدقة يتصدق بيها مفيش مشكلة، فإن الله عز وجل إيه؟ يغفر له. الآية اللي بعدها: أأشفقتم، يعني أخفتم وخشيتم من الفاقة والفقر على أنفسكم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هل تخافون الفقر على أنفسكم؟ إذا أراد أحدكم أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سر يتعلق به تخافون من الصدقة أن تقلل من أموالكم؟ إذن فقد رفعه الله عنكم رحمة بكم. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، وتاب الله عليكم هنا معناها خفف الله عنكم، تاب الله عليكم معناها هنا إيه؟ خفف الله عنكم، كما في قوله عز وجل في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني فخفف عنكم. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إذن فلستم مطالبين بالصدقة إذا أردتم أن تنفقوا، إذا أردتم أن تناجوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنكم مطالبون على كل حال بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء ما افترضه الله عليكم وطاعة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، والله خبير بما تعملون، أي يجازيكم على هذه الأعمال ويحاسبكم عليها. ومن أهل العلم كما قلت لك من يرى أن الآية ليست منسوخة. منسوخة يعني إيه؟ يعني نقل حكمها بعد ما كانت فرض أصبحت إيه؟ أصبحت سنة أو ألغيت فرضيتها. والنسخ موجود في القرآن، الناسخ والمنسوخ هذا يعني علم من علوم القرآن، وإن كان البعض يرى أنه ليس في القرآن نسخ أو ما إلى ذلك، لكن هذا هو الحق، والدلائل على هذا كثيرة جدا لا مجال لإنكارها ولا مجال للحديث فيها الآن. الشاهد في الكلام أنه أن البعض يرى أن الآية ليست منسوخة، لأنه أصلا الحكم ده ما كانش للوجوب وإنما كان للاستحباب أصلا، فإذا كان للاستحباب فهو أصلا إيه؟ يعني لا يحتاج إلى نسخ لأنه ليس واجبا على الناس. وهناك قول في أن هذه الآية نزلت في شأن بعض المنافقين. قال أبو مسلم: إن المنافقين كانوا يمتنعون من بذل الصدقات، وأن قوما من المنافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهرا وباطنا إيمانا حقيقيا. واضح الكلام؟ فأراد الله تعالى أن يميزهم عن المنافقين فأمر بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيمانا حقيقيا عمن بقي على نفاقه الأصلي. يبقى الآية ده هذا قول آخر نزلت في إيه؟ في أن بعض المنافقين آمنوا وأصبح إيمانهم إيمانا إيه؟ صادقا. الإيمان الصادق ده محتاج اختبار عشان يتميز هذا. طب يتميز عند ربنا؟ ما هو ربنا يعلم. لا، يتميز لمن؟ للمسلمين، عشان المسلمين يعرفوا مين المنافق ومين المؤمن. المنافق زي ما انت عارف انه من اخص خصائصه انه بخيل شحيح، حبش يطلع حاجة، وخصوصا لو كانت للمسجد او كانت لله او كانت عشان ايتام او كانت عشان كذا. وفي نفس الوقت يحب يتمنظر لما يحس انه سترى نفقته وان الحاجة بتاعته هتبقى منظورة قدام الناس، يحب يطلع كده وتلاقيه يحرك جيبه كده، حرك الجيب بتاعه كده ويشخلل كده ويطلع ويعد يعد 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 قدام عينيك، وفي الاخر مديك 5 جنيه. هذا الكحيان، الكحيان في يده، وان كان غني الجيب لكنه فقير القلب والعياذ بالله. طب هو ليه عمل القصة دي كلها؟ منظرة عشان الناس يقولوا ده بيدي، ده بيطلع، ده عنده كتير. لكن المؤمن الحقيقي تلاقيه يتصدق الصدقة وفي نفس الوقت بيعمل ايه؟ خبيها كده، بيدريها. يقابل واحد كده بيسلم عليه سلام عادي جدا جدا، هو بيسلم خلاص حط له الحاجة هو بيسلم عليه، ولا نشاف ولا بيدري وانتهت القضية. مش يقول ده فضل خد دي هدية، ويجي تاني يوم عملت ايه في الخمسين جنيه بتوع امبارح؟ يا عم ربنا ما يحوزنا. انتوا فاكرين قصة الراجل بتاع الجزمة ده؟ فاكرينها ولا اقولها؟ انتوا مش عايزين اقول حاجة اصلا بين عليكم. لا مش هقولها خلاص، تحيلوا عليا شوية عشان اقولها. صلى على رسول الله. ما هو الراجل كان ماشي في المطر والجو شتاء والدنيا صعبة والجزمة بتاعته اتقطعت وبتاع، فواحد قال له خد يا عم الجزمة دي مشي بيها زي الفل. مشي بيها شوية، ثاني يوم برضو الدنيا لسه مطر، هنعمل ايه؟ الايام دي كلها بتوع الارصاد بيقول لك لسه. فقال له ايه ده؟ وانا مديها لك عشان توحلها بالشكل ده وتمشي بيها بالطين وبتعمل؟ قال له ايه خد الجزمة بتاعتك ايه؟ رماها له ومشي حافي. مشي حافي شاف واحد ثاني برضه هم كلهم زي بعض بس ده يعني ايه اتيكيت شويه، قال له في ايه؟ قال له يا عم فلان الفلاني اداني الحذاء دوت عشان البسه ومش، قال له يا عم ولا يهمك تعالى اجيب لك يعني احسن جزمه في الدنيا. وجاب له فعلا وخلاص، والبسها ديت ولا يهمك وخلاص وما تشغلش بالك بالكلام اللي هو قاله لك وبتاع. جاء ثالث يوم برضه الارصاد ما اعرفش قالت ايه، ولا الجو كان بايظ برضه والمطر والبتاع. فده ماشي في الوحل، وده صاحبنا شافه معد قال له دوس ولا يهمك جلدها كويس استحمل. هو بس ده ايه حلها شويه يعني. فنعوذ بالله من المن والاذى. فهم المنافقين ده طبعهم، فعشان يتميز المؤمن من المنافق تيجي بقى الايه دي، الناس كلها عايزه تكلم النبي وعايزه تخلو بالنبي. طب اللي عاوز تكلم النبي عليه الصلاه والسلام يلا طلع ايه؟ طلع صدقه. ساعتها بقى يظهر المؤمن من الايه؟ من المنافق. فاللي بيقولوا ان الايه لم تنسخ بيقولوا ان الايه نزلت لهذا الامر فقط، وبالتالي بمجرد ما يتبين هذا الامر يسقط الايه؟ يسقط الحكم خلاص. القاسمي رحمه الله بيقول: واذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحه المقدره بذلك الوقت لا جرم بقدر هذا التكليف بذلك الوقت. يقول الرازي رحمه الله: وحاصل قول أبي مسلم أن ذلك التكليف كان مقدرا بغاية مخصوصة، كان مقدرا بغاية إيه؟ مخصوصة، فوجب انتهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية المخصوصة فلا يكون هذا نسخا. الرازي يقول: وهذا كلام حسن ما به بأس. والكلام في المسألة كلام أطول من هذا. الشاهد أنه بعض أهل العلم يرى أن هذه الآية منسوخة، كما سمعتم الرواية عن ابن عباس وعن قتادة وعن علي رضي الله عنه أنه هو الوحيد اللي عمل بالآية دي ثم نسخت. وهناك قول آخر بيقول أنه لا، دي الآية أصلا ما كانتش واجبة، الأمر فيها ما كانش للوجوب، بدليل أنه قال ذلك خير لكم وأطهر، وذلك خير لكم وأطهر، ما بيقالش في الحاجات اللي فيها وجوب لكن بتقال في الأمور اللي فيها إيه المستحب أو المندوب إليها، كما قال هؤلاء والأمر كما سمعتم. الشاهد: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. أيا كان الأمر فقد انتهى العمل بهذا الإيه؟ بهذا الحكم. وإذا كان حكما واجبا فاللي عمل به شخص واحد فقط من الصحابة هو من؟ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الآية آية قوية، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال عز وجل: يا أيها ألم ترى، ألم ترى، دخلت في سورة الممتحن، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. والله يا أخي أنا عاوزك كنت بتسمع الآيات دي بدون ما حد يعني إيه يفسرها لك ولا يشرحها لك، عيش الواقع الذي تعيشه أمتنا وانظر في هذه الآية جيدا. ألم ترى ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا أيها المخاطب المؤمن إلى هؤلاء المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. هؤلاء الذين تولوا هم المنافقون، تولوا من؟ تولوا اليهود والنصارى، أحسنت، تولوهم يعني أحبوهم ووالوهم وتقربوا إليهم وتوددوا إليهم. هؤلاء المنافقون ما هم منكم ولا منهم، ما هم منكم يا معشر الإيه؟ المسلمين، ولا من اليهود، بل مذبذبون بين ذلك كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هو ملوش طريق، لكن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وتبان الخسة اللي فيه أكثر إنه لما يجي يقعد مع أهل الإسلام يشتم الإسلام، ولما يجي يقعد مع أهل الكفر يمدح أهل الكفر. تبان الخسة والإجرام والحقارة أكثر وأكثر إنه لما يجي يتكلم عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه نصوص تدعو إلى الإرهاب والتطرف يجب حذفها وتغييرها وإعادة فهمها. ولما يجي يقعد مع أعداء الله عز وجل في مجالسهم أو معابدهم يقول لهم أنتم أصحاب الحضارة، أنتم صناع الحضارة في العالم، أنا يعني سعيد بكم. يجلس مع أهل الإيمان ومع أهل العلم بالدين الإسلامي تلاقيه مكشر وقافل وشه يقول لك لازم الدنيا تتغير، ولما يقعد مع أهل الكفر والنفاق فرحان مبتسم سعيد. ألم تسمع إلى قول ربك عز وجل وإذا ذكر الله وحده ها اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم إيه يستبشرون فرحانين. فهذا هو المنافق الضليع في النفاق، هذا الذي يوالي أعداء الله عز وجل ويعادي أولياء الله عز وجل. قال الله ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، يحلفون وهم عارفين أنهم كاذبون. قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جنة يعني وقاية يستجنون بها يتقون بها أن يقتلهم المسلمون فيقول لك والله العظيم احنا مؤمنين، والله 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 وانا بحلف ثاني والله ومش عايز احلف ان انا مؤمن. اتخذوا ايمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله، صدوا المؤمنين عن أن يقتلوا هؤلاء المنافقين لأنهم أظهروا لهم الإيمان، وصدوا أعداء الله عن الدخول في الإسلام لأنهم ينقلون أخبار المسلمين إلى الكافرين ويذمون دين الإسلام أمام الكافرين ويتهمون دين الإسلام بأنه دين الإرهاب والتطرف والرجعية وكذا 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 أمام أعداء الله تبارك وتعالى. اتخذوا أيمانهم، وقرأ الحسن وأبو العالية اتخذوا إيمانهم جنة يعني وقاية يعني أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، آمنت ألسنتهم وكفرت قلوبهم، وأحيانا اللي جوه قلوبهم ما بيقدروش يخبوه فبيطلع على ألسنتهم، فلهم عذاب مهين في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كل ده يعني يتوعدهم الله عز وجل بالعذاب يوم يبعثهم الله جميعا يوم القيامة اللي هم نسينه، فيحلفون له كما يحلفون لكم. تصوروا ان هم حتى يوم القيامة المجرم ده هيفضل زي ما هو بالضبط، هيجي برضه يوم القيامة يقول لك والله والله ما كنت أقصد، والله أنا ما أردت ذلك. طب كذبت على الخلق كلهم، أتكذب على رب العالمين؟ يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا. ابن كثير بيقول لأن من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما ينفعهم عند الناس، فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة. ولهذا قال عز وجل ويحسبون أنهم على شيء، يعني حلفهم بالكذب لربهم عز وجل يحسبون أنه ينجيهم أيضا في الآخرة زي ما كان بيسلك لهم الأمور في الدنيا. ثم قال عز وجل منكرا عليهم ذلك ألا إنهم هم الكاذبون، فأكد الخبر عنهم بالكذب. ألا إنهم هم الكاذبون. نزلت الآية، قيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن نبهل، وهما رأسان من رؤوس النفاق، كانوا يقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيمدحوه ويثنوا عليه ويكلموه كلام كويس، وأول ما يخلو بالمنافقين ومن أمثالهم ويخلو باليهود يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه ويتجرؤون عليه. نفس المنطق زي ما قلت لحضرتك، هو نفس المنطق بالضبط، منطق النفاق لا يتغير أبدا، ممكن تتطور وسائله لكن يبقى نفاقا. فجاءت رواية عند ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ظل شجرة وعنده نفر من المسلمين قد كاد يقلص عنهم الظل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شيطان، فإذا أتاكم فلا تكلموه. فجاء رجل أزرق، روي أنه هو عبد الله بن نبتل دوت، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فقال علام تشتمني أنت وأصحابك أو أنت وفلان وفلان؟ فهذا المنافق حلف للنبي صلى الله عليه وسلم إنه ما شتموش ولا اتكلم عليه، وانطلق هذا الرجل فدعاهم فحلفوا له واعتذروا إليه، فأنزل الله عز وجل يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، قال الله ألا إنهم هم الكاذبون. ثم قال عز وجل استحوذ عليهم الشيطان. كلمة استحوذ معناها استولى وغلب عليهم واستعلى عليهم وجمعهم وأحاط بهم وتمكن منهم، بقوا تحت إيده يحركهم يعني بين يعني أصابعه. الشيطان يحرك هؤلاء المنافقين بين أصابعه. فأنساهم ذكر الله. إذا استحوذ القلب أو إذا استحوذ الشيطان على قلب المنافق أنساه أن يذكر الله، يا إما نسيان الغفلة يا إما نسيان الترك وكلاهما نسيان، بس خصوصا مع المنافق، لأن ربنا قال في حقهم إيه؟ ولا يذكرون الله إيه؟ إلا قليلا، وحتى لما بيذكروا الله قليلا يذكرون الله إيه؟ رياء وسمعة. وقد روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. بلد كاملة أو مجموعة في قرية لا تقام فيهم الصلاة، دي بلد دي استحوذ عليها الشيطان. قال: فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية، فإنما يأكل الذئب القاصية. قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الشيطان له حزب، له فريق يتبعه، كل من سار على منهجه في إضلال الناس عن طريق الحق فهو من ضمن هذا الحزب. كل كافر وكل منافق وكل معتد على شريعة الإسلام بقول أو فعل فإنما هو داخل في هذا الحزب. وأنا أحذركم أيها الإخوة الكرام أن ينطلي عليكم هذا الإجرام الذي تسمعونه ليلا ونهارا، أحذركم أن تتشككوا في شيء مما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا عين الشقاء وعين البلاء. هؤلاء الجهلة المجرمون الذين يتهمون دين الإسلام كله أنه إنما جاء ليحكم وحده وليسحق العالم كله ليعيش هو وحده، هم كاذبون على الله وكاذبون على دين الله وكاذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله أن يفضحهم أكثر وأكثر، وأن يظهر ما في قلوبهم أكثر وأكثر، حتى يستفيق الغوغاء يعني التائهون العميان من الناس، حتى يستفيقوا ويعلموا أن هؤلاء إنما يحاربون دين رب العالمين قبل كل شيء. يعني هل تتصورون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مطرودا وهو أعز طريد قد آواه ربه صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى المدينة، هل تتصورون أنه لما فتح المدينة سحق كل اليهود الموجودين بها ليعيش هو وأصحابه وحدهم؟ هل فعل هذا رسول الله؟ أم أقام المعاهدات مع اليهود وهم الذين نقضوها؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن في منافقين موجودين في أصحابه، مش هقول لك بقى بره أصحابه، مش هقول لك اللي حواليه في العالم، لا، أصحابه نفسهم كان منهم من ينتمي إليه وهو منافق وهو يعلم أسماءهم، وقبل ما يموت قالهم لحذيفة صلى الله على نبينا محمد ورضي الله عن حذيفة. طب مش كان النبي عليه السلام يخلص على دول ويعيش هو لوحده في أمان هو وأصحابه؟ كما يقول هذا المجرم أنه مش معقول أنه يعني معرفش قد إيه يخلصوا على قد إيه ويعيشوا لوحدهم. هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل لما دخل مكة فاتحا هل قضى على أهل مكة جميعا ليخلو الجو له وحده؟ هل فعل هذا؟ إيه اللي حصل؟ قولوا أنتوا إيه اللي حصل؟ نعم، دخل متأطئ الرأس متواضعا لربه كأنه ساجد على راحلته، والصحابة يقولوا له: اليوم يوم الملحمة. قال لهم إيه؟ اليوم يوم المرحمة. ولما جاءته قريش وبقوا كلهم تحت إيده وبضربة سيف واحد تنتهي القضية كلها، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم: خلصوا عليهم حتى نعيش وحدنا؟ لا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وآله وسلم. لما تسمع الكلام تاخد بالك من 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 معانيه ومغازيه الخطيرة. وفي المقابل مع أهل الكفر وأهل الطغيان يقال لهم أنتم صنعوا الحضارة وأنتم صنعوا كذا وأنتم لكذا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إي والله، نعم والله، هم في الأذلين إن شاء الله. الذين يحادون الله ورسوله فيكونون في حد، وتكون شريعة الله في حد. هؤلاء المجانبون للحق المشاقون له هم في ناحية، والهدى والإيمان في ناحية. أولئك في الأذلين، في الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب، الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله، أي قضى وحكم وأمر، لأغلبن أنا ورسلي. الله أكبر، الله أكبر، آية عزيزة تعز المؤمن وتزيده إيمانا وثباتا ويقينا بربه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. ترد تقول طيب اللي احنا شايفينه ده ايه؟ اقول لك هو تمحيص، هو اختبار، هو امتحان، حتى يعرف الثابت على دينه من الناقص عن دينه او المنتكس عنه. قال مقاتل: قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله على فارس والروم. يعني لو ربنا أكرمنا وفتحنا مكة وفتحنا الطائف والأماكن ديت، يبقى هنتمنى وهنرجو وإن شاء الله إن إحنا كمان نروح على فين؟ على فارس والروم. ليه؟ عشان نخلص عليهم ونعيش وحدنا؟ لا، عشان ننشر فيهم الإيه؟ الإسلام. فقال عبد الله بن أبي بن سلول، ما هيطينا واحدة، قال: أتظنون أن الروم وفارس مثل القرى، أو مثل القرى التي غلبتم عليها؟ تفكرين أن أنتوا لو انتصرتوا على مكة والقرى دي والحاجات العيال الصغيرة دي كمان هتروحوا لأمريكا وروسيا والكلام ده؟ قصدي يعني فارس والروم. قال: والله إنهم لأكثر عددا وأشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك. فما يعني إيه؟ ما توسعوهاش قوي، ما تعيشوش قوي يعني، انتم ولا هتعملوا حاجة. فأنزل الله عز وجل: لأغلبن أنا. شوف كلمة أنا قوية قد إيه وجميلة قد إيه. لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. طب الواقع اللي احنا فيه والمتاعب دي كلها والعذاب اللي المسلمين فيه ده كله، والظاهر ان المسألة مش كده خالص، الظاهر لنا دلوقتي يعني. قال صاحب الظلال رحمه الله في كلام جميل له حول هذه الآية، أخره بيقول إيه: وعلى أي حال فلا يخالج المؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود، وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون، وأن الله ورسوله هم الغالبون، وأن هذا هو الكائن والذي لا بد أن يكون، ولتكن الظواهر غير هذا ما تكون. يبقى مهما كانت الظواهر لكن وعد الله حق. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني لا تجد قوما يعبدون الله ويوحدون الله وقد امتلأت قلوبهم بالإيمان، مش ممكن هؤلاء يكون بينهم وبين أعداء الله مودة. وفرق كبير ما بين المودة وبين الإيه؟ البر والإحسان وحسن المعاملة، فارق كبير بينهما لازم تفهمه. البر والإحسان حسن المعاملة، لما تلاقيه فقير تديله، لما تلاقيه محتاج تساعده، لما تلاقيه مريض تحاول توديه مستشفى، لما لكن تحبه تتودد إليه، قلبك يميل إلى قلبه على عقيدته، دي إشكالية خطيرة جدا جدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. مش ممكن أبدا المؤمن يوالي الكافر أو يوالي من يحارب شريعة الله عز وجل بقلبه، مش ممكن يكون قلبك بيحب اللي بيكره ربنا. باختصار، اللي بيكره ربنا قلبك يحبه؟ اللي بيشتم ربنا قلبك يحبه؟ اللي بيحارب شرع ربك قلبك يحبه؟ هي دي المسألة. قال ولو كانوا ايه؟ آباءهم. حتى لو هو أبوه بيحسن معاملته، أيوه، بس ما ايه؟ خدوا بالكم، ركزوا في الكلام، يحسن معاملته لكن لا يحبه. عشان كده ربنا عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وفي الوقت نفسه ايه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، معروفا مش حبا، وفارق كبير بينهما. قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، لو ابنك وهو على غير الحق والهدى ما تحبوش، ما تقتلوش بس ما تحبوش. أو إخوانهم، أخوك الذي هو من أمك وأبيك كان معاديا لدين الله، وأنا بقول كلمة معاديا لدين الله عشان تفهم إن الكلمة عامة، مش بس الكافر وفقط اللي هو معلوم الكفر، لا، الكافر وكل صاحب ظلم وعدوان وكل صاحب يعني ضلال ومحاربة لشريعة الله. هتسمع كلام القرطبي رحمه الله في المسألة دي بعد شوية. أو عشيرتهم، لو العيلة كلها كده ابعد عن العيلة كلها، ابعد عنها بإيه؟ بإيه؟ بقلبك. قال ابن كثير، قال سعيد بن عبد العزيز وغيره أنزلت هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر. تصوروا، قتل أباه، لأن أباه كان إيه؟ كان مشركا، بس ما كانش مشرك عادي، ده كان مشرك إيه؟ ها قولوا، اتكلموا كده، كان، لا، كان مشركا محاربا، هو مش مشرك مشرك، وفي مشرك مشرك ونص نص، هو مشرك محارب وبيحاول إن هو يقتل أبو عبيدة، وأبو عبيدة يبعد عنه وهو يجي، وده يبعد، أول ما رأى الأمر كذلك وبعدين عمل يقتل في المسلمين قتله. من الذي قتله؟ ابنه. ليه؟ لأنه كافر، وكافر إيه؟ محارب، يحارب دين الله عز وجل. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي الله عنهم، قال ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. شوف ليه؟ لأن له موقف في الولاء والبراء لا يعلى عليه. الولاء والبراء يا إخواني هذا مبدأ وعقيدة جليلة من عقيدتنا. قال عز وجل ولو كانوا آباءهم، أنزلت في أبي عبيدة زي ما قلنا لما قتل أباه، أو أبناءهم، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن. وفي رواية إنه عبد الرحمن بيقول لقد رأيتك في المعركة أكثر من مرة فكنت أحيد عنك حتى لا أقتلك. يقول لأبوه، قال له لو رأيتك لقتلتك. ليه؟ الدين فرق بينهما. قال أو إخوانهم، نزلت هذه في من؟ حد يقول لنا أخوه اللي يعني لم يتنازل عن دينه من أجل أخيه. نزلت في مصعب ابن عمير، قتل أخاه عبيد بن عمير يومئذ وفي رواية أنه كان أخوه في الأسر أسره رجل من المسلمين، فجاء مصعب بن عمير. خدوا بالكم بس عشان الناس اللي بتضللنا عن طريق ديننا وتقول لك كلنا واحد وكلنا، والضال المنحرف زي ما الأزهر قال، هذا الضال المنحرف اللي طلع يقول لك كلنا واحد، وطالما كله بيؤمن برب واحد يبقى كل ما فيش حاجة اسمها ده وده وده. اسمعوا هذا الكلام وانتبهوا إليه جيدا. آدي الولاء والبراء، آدي الدين. اللي يكره دينك اكرهه، اكرهه زي ما بيكره دينك. دينك هو الأصل، دينك دينك لحمك ودمك. لو مش هتقدر تعمل أي حاجة أنكر يا أخي بقلبك، على الأقل يكون قلبك من جوه منكر، مش يبقى راضي. فمصعب بن عمير جاء إلى هذا المسلم الذي أثر أخاه وقال له إيه؟ أشدد وثاقه، شد عليه، فإن له أما غنية. ده بيوصف مين يا أخوانا؟ بأخوه، يقول له شد عليه، ما تسيبوش عشان أمه غنية خلاها تدفع فدية كده كبيرة تنفع المسلمين. سبحان الله. فقال له أخوه: أتلك وصاتك بأخيك؟ بقى هي دي الوصية اللي أنت بتوصيها بيا؟ قال له كلمة غالية قوي، ليتنا نحفرها في قلوبنا. قال: هو أخي دونك، هو أخي دونك أنت. يبقى الأخوة أخوة، أخوة الدين وأخوة الإيمان. قال عز وجل: أو عشيرتهم، نزلت في عمر بن الخطاب قتل قريبا له يومئذ أيضا، وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ. حتى لما النبي عليه الصلاة والسلام خد الأسرى في بدر، استشار النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في أسارى بدر: نقتلهم ولا ناخد منهم فدية؟ فأشار عليه أبو بكر الصديق بأنهم إيه؟ ها؟ ياخدوا فدية يفادوا، فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين، وبعدين برضه هم بنوا العم وبنوا العشيرة، ولعل الله أن يهديهم بعد ذلك. عمر بن الخطاب بقى كان له موقف عجيب. قال: لا أرى ما رأى يا رسول الله، أنا مش شايف كده. وبعدين بدأ بنفسه هو، ما بدأش بحد غيره. قال: هل تمكنني من فلان، وهو قريب لعمر، فأقتله؟ وتمكن عليا من عقيل، وتمكن فلانا من فلان، ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين. الله الله على الولاء والبراء لما يتأصل في قلب المؤمن. ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا إيه؟ هوادة للمشركين. وتصوروا، مال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول أبي بكر لأنه وجده أرفق وكان أميل إلى الرفق صلى الله عليه وسلم. ففجأة وجد عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، وأبا بكر يبكي، فقال: ما يبكيكما؟ أخبراني، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. الله الله على الروح الجميلة دي، هي دي روح الإيمان. والله يا أخوانا روح الإيمان بس هي التي تبقى. أنا لو في بكاء أعيط زيكم، لو ما فيش أحاول يعني أتباكى عشان خاطركم، إيه اللي حصل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يعني كدنا نهلك لولا أنت يا عمر، أو شيء من هذا. أو قال عليه السلام: لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة. أنزل الله عز وجل قوله تعالى: ها، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا؟ عايزين فلوس؟ والله يريد الإيه؟ والله يريد الآخرة. يبقى كان القول قول من؟ قول عمر رضي الله عنه. شوف الإمام القرطبي في الآية دي اللي هي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، بيقول: استدل مالك، يقول الإمام القرطبي في هذه الآية: استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. والقدرية دول فرقة من فرق الضلالة من أهل البدع، وتكلمنا عنهم قبل كده. يبقى الموضوع مش في اليهود والنصارى بس. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. القرطبي يقول إيه؟ قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. ما تحبهمش، ما تحبهمش يا سيدي. ماشي، لو أنت مش قادر تقول ولا تعمل ولا تتكلم ولا تنكر، ما تحبهمش بقلبك. وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان الذي حاله كذلك لا تحبه. وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور في الطواف، منصور الخليفة، فلما عرفه هرب منه وتلا هذه الآية: يوادون من حاد الله ورسوله. سبحان الله. طبعا يعني no comment كما يقولون بالإنجليزية. ماشي. قال الله تبارك وتعالى، احنا خلاص قربنا نخلص، طولنا عليكم النهارده معلش، بس عشان نخلص الصورة ما نقعدش بقى كل صورة ناخدها في أربع مرات. قال سبحانه وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. سبحان الله. أولئك الذين تحقق الولاء والبراء في نفوسهم، كتب الله يعني جعل وخلق وقذف في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، أي قواهم بقوة منه سبحانه وتعالى. مهما كانت العداوات من حولهم، إلا أن الله عز وجل إيه؟ يؤيدهم، قواهم، ونصرهم بروح منه وبنصر منه. قال الربيع بن أنس: أيدهم بروح منه، أي بالقرآن وحججه. وقال ابن جريج: وأيدهم بروح منه، بنور وإيمان وبرهان وهدى. وقيل: برحمة من الله. وقال بعضهم: أيدهم بجبريل عليه السلام. قال: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أولئك الذين حققوا معنى الإيمان وحققوا الولاء والبراء، يدخلهم الله عز وجل جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى هم في الدنيا منصورون، وفي الآخرة إيه؟ فائزون بالجنة وبرضوان الله. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك إيه؟ حزب الله. الله، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من حزبك الحقيقيين. لأن حزب الله اللي مش حقيقيين دول بدول الشيعة الرافضة بتوع لبنان، لكن حزب الله الحقيقي هم أولياء الله المؤمنون به والموحدون له والسائرون على نهجه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه سر بديع، وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله، شو الكلمة الجميلة دي، لما هم غضبوا على قرائبهم وحبايبهم من أجل الله، عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الإيه في هذه الآية؟ المفلحون. وفي سورة المائدة: ألا إن حزب الله هم الإيه؟ الغالبون. أي هؤلاء حزب الله، أي عباد الله وأهل كرامته. قوله ألا إن حزب الله هم المفلحون تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة، في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم المنافقين حزب الإيه؟ حزب الشيطان. قال عن حزب الشيطان ألا إنهم هم الإيه؟ هم الخاسرون. وقال عن حزب الإيمان ألا إنهم هم المفلحون. روى أبو حازم الأعرج أو روي عن أبي حازم الأعرج أنه كتب إلى الزهري: اعلم أن الجاه جاهان، المقام والمجد يعني، جاه يجريه الله على أيدي أوليائه لأوليائه، وأنهم اللي هم حزب الله بقى دول اللي هم أولياء الله الخامل ذكرهم، محدش يعرفهم، الخفية شخوصهم، ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة، فهؤلاء أولياء الله تعالى الذين قال الله فيهم: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المفلحين، وأن يجعلنا برضوانه من الفائزين، وأن يحشرنا في زمرة المؤمنين الموحدين، وأن يقينا ويصرف عنا كيد المنافقين، ويقينا شر أعداء الدين، ويملأ قلوبنا ولاء لأهل الإيمان واليقين، وبراء من أعداء الله الكافرين والمنافقين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما تحب. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. اللهم هيئ لنا كل سبيل يرضيك وجنبنا كل سبيل يغضبك. اللهم اجمع بيننا وبين أحبابنا على هداك وطاعتك والإيمان بك، واجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب، فرج عنا الهموم ونفس عنا الكروب، واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وطهر القلوب، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رحيم يا علام الغيوب، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.